بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس قراءة وتعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. كنا توقفنا عند حديث رقم 181 باب 94، حديث 181 باب قصاص العبد. تمام كده، الناس متابعة معانا؟ بسم الله. طيب، قال الإمام: باب قصاص العبد. المعنى هنا يعني أي وإن تخلف هذا القصاص في الدنيا فهو ثابت يوم القيامة. يعني معنى التبويب إن لا يشترط الاقتصاص في الدنيا للعبد من سيده، وإن الأحاديث الماضية كانت تتكلم أن من ضرب مملوكا أو لطمه على وجهه فإن كفارته أن يعتقه. فقلنا أنهم قالوا هذا على الاستحباب، ليس واجبا أو شرطا، ولكنهم قالوا الإنسان هنا لابد أن يتدارك هذا الذنب، لابد أن يبحث عن تكفير هذا الذنب، لابد أن يبحث عن تكفير لهذا الذنب، فإن الشرع أخبر أن كفارة هذا الذنب أن يعتقه. فمن أساء إلى عبده ويعني لطمه أو أساء إليه أو ضربه بغير وجه حق، من ضرب عبده أو مملوكه بغير وجه حق، فيأتي هذا الباب تهديد له، يأتي هذا الباب ليهدده لمن لم يعتق هذا العبد. خلاص، فدور الباب ده اللي ذكره البخاري أن يبين ذلك. تجد أن كل الأحاديث الموجودة في هذا الباب عن يوم القيامة، فكأن المعنى أن القصاص ثابت للعبد يوم القيامة إن لم يأخذ حقه في الدنيا. الصوت منخفض فعلا ولا إيه؟ ولا الصوت واضح؟ صوت واضح ولا منخفض يا جماعة؟ حد يعني صوت الشاي واضح؟ طيب. قال الإمام 181: حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر قال، ده أثر موقوف على سيدنا عمار: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له، اللي هيعمل كده إيه اللي يحصل؟ إلا أقيد منه يوم القيامة. أقيد منه بمعنى اقتص منه يوم القيامة. يعني زي ما قلنا، لاحظوا الآيات قصدي الأحاديث في الباب هنا كلها عن قصاص يوم القيامة، لأن بيتكلم عن قصاص العبد. ثم قال: حدثنا أبو عمر حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان، سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، فإذا علف دابته يتساقط من الآري. معايا؟ ده الآري اللي هو مربط الدواب والمعلف اللي بيتحط الأكل فيه للدواب يعني. فالعبد اللي بيقوم بالعمل مهمل، قاعد بيرمي الحاجة على الأرض والدب عمالة تبعتر التبنة على الأرض ولا في دماغه، فهو يحتاج إلى تأديب. يعني شوف الرغم هنا بالعبد يحتاج إلى تأديب، لكن شوف سيدنا سلمان خاف أن يتجاوز في تأديبه الحد. يعني هو المفروض يؤدب ويعذب، لكن قد يضربه سلمان غضبا فيضربه ضربا شديدا. فسيدنا سلمان قال له ايه؟ فقال اخاف القصاص لاوجعتك. شوف حرص الصحابه والتابعين وخشيتهم من الدار الاخره. تمام كده؟ مش عارف ليه المشكلة في النت، عندي مشكلة ولا ايه؟ طيب. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل حدثنا العلاء عن أبي لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرماء. لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرماء. وشوف يعني القصاص يوم القيامة، بما إن دلالة الحديث ده بالرغم إن الباب بيتكلم عن قصاص العبد، فدلالة هذا الحديث إذا كان الله سبحانه وتعالى سيقتضي لعبدي سيقتص منه يوم القيامة، يبقى ده دلالة وجود هذا الحديث في هذا الباب. ثم قال رحمه الله حديث رقم 184، معنا أي حديث 184، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الجعفي قال، هو طبعا في الحديث اللي فات يعني أظن حتى في الطبعة المعروضة قدامكم كان في نقاش في لفظة، لأن الكثير من الخطباء أو الناس يقرؤون الحديث لا تؤدن، فتبقى لا تؤدن الحقوق، لكن قال كثير أن الأضبط والأصح لا تؤدن أنتم، وتكون الحقوق مفعول به. تمام. قال حديث 184، حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني داود بن ابي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال اخبرتني جدتي عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر أراد شيئا فقال صلى الله عليه وسلم يغضب كما يغضب البشر، هذا من بشريته صلى الله عليه وسلم، فاستبان الغضب في وجهه فقامت، اسلوب بيقطع يا جماعة ولا ايه، ولا انتوا اللي بتقطعونا؟ طيب نعيد الحديث ده تاني. السلام عليكم، شبكة تانية نت ولا ايه؟ إن شاء الله كده النت هيظبط. السلام عليكم، الصوت كده واضح؟ طيب وإن شاء الله كده النت هيظبط بإذن الله، توكلنا على الله. طب أمال أنتوا آخر حاجة سمعتوها كويس إيه؟ طب نقول الحديث الأخير ده فقط؟ طيب نقرأ حديث تاني 184. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كان في بيتها، أي كان في بيت أم سلمة، فدعا وصيفة له أو لها فأبطأت، دعا هذه الأمة فأبطأت هذه الأمة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر، وقلت النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب البشر صلى الله عليه وسلم، فاستبان الغضب في وجهه. وانظر هنا لما بان الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قامت أم سلمة فورا، فقامت أم سلمة إلى الحجاب خارج يعني، فوجدت الوصيفة تلعن، فالشاهد الزوجة العاقلة أدركت الموقف. يعني زي مثلا الأم لما تجد الأب بيغضب من الولد ممكن تتدارك الموقف. فكذلك أم سلمة تداركت الموقف، لذلك في رواية أنها انطلقت إليها مباشرة لتخبرها: أما سمعتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليك؟ فوجد الوصيفة تلعب ومعه سواك، النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه سواك. فقال لما جات له بقى الوصيفة: لولا خشية القود يوم القيامة، ده النبي صلى الله عليه وسلم، لولا خشية القصاص يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. مثل هذه الأحاديث والتي سوف تأتي الباب اللي بعده واللي بعده، عظمة هذا الدين، وإن كل هذه الأبواب سطرها ذلك الإمام البخاري لأجل حقوق المملوكين وحقوق الإماء وحقوق العبيد، التي يعني يعير بها الإسلام ويقولون أنها شبهة في الإسلام. ولو قرأوا هذه الأحاديث لوجدوا أنهم لا يفعلون هذه الأخلاق مع ذويهم ومع الـ يعني حتى في الموظفين والأعمال وغير ذلك. قال: فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد ابن الهيثم: تلعب ببهمة، يعني الأمة كانت بتلعب القواد يعني القصاص. قال: فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راحت جابتها للنبي صلى الله عليه وسلم بسرعة وجت، قلت: يا رسول الله، السيدة أم سلمة بتقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها لتحلف ما سمعتك. والله بتقول البنت دي، بتقول: والله ما سمعتكش يا رسول الله، تحلف إنها لتحلف ما سمعتك. قالت: وفي يده سواك، يعني في يد النبي صلى الله عليه وسلم سواك. طيب، قال 185: حدثنا محمد بن بلال، حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. وفي بعض الأحاديث، يعني بعض الروايات، من ضرب صوتا، يعني هي مكتوب هنا عندنا من ضرب ضربا في النسخة اللي معايا، وإن كان الحديث ده في نسخة تانية: من ضرب صوتا يوم القيامة اقتص منه يوم القيامة. والشاهد هنا أيضا أن من ضرب عبده ضربا، أي ضربا شديدا، اقتص منه يوم القيامة، أي ضربه بغير وجه حق. أيضا الحديث الذي بعده: حدثنا خليفة، حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب ضربا ظلما، وكما قلت في رواية: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. يعني اللي هيضرب عبده مملوكه ظلما اقتص منه يوم القيامة. انتهى هنا باب القصاص العام. ثم قال: باب اكسوهم مما تلبسون. هنا امتداد للباب اللي كان ذكر من زمان، كان باب رقم كام؟ من زمان خالص، باب 82، باب حسن الملكة أو الملكة، إن أنت الإنسان حسن إنه يتملك العبد، كيف يحسن الصنيع. وذكر أبواب تأديب الخاتم الخادم والعفو عن الخادم، وماذا يفعل إذا سرق العبد، وماذا وكيف لا يسيء الظن بعبده، وكيف يخشى القصاص يوم القيامة. ثم أيضا استمر في أبواب من المواساة. قل هنا الفقهاء إن كيف يواسي أبواب المواساة في الكسوة والطعام كما سنرى. قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يعقوبة عن يعقوب ابن مجاهد أبي حرزة عن عبادة ابن الوليد، اتفضلوا الشاهد، عن عبادة ابن الصامت قال خرجت، سيدنا ركزوا معايا كده، عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار، في نسخة من الأنصار. يبقى خرج هو وأبوه يطلبوا العلم عند بعض الأحياء في الأنصار، وشوفوا الفقه بيقول له إيه، قبل أن يهلكوا عايزين يتداركوا بقايا الصحابة، يريدون أن يتداركوا بقايا الصحابة من الأنصار. فكان أول من لقينا أبو اليسري، فكان أول من لقينا أبو اليسري، في بعض الروايات العكس بقى، إن خبر كان مش أبو هيبقى أوله، فكان أول من لقينا أبا اليسري، أيا كان أبو اليسر من الصحابة، وهو أنصاري بدري شهد بدرا، وكعب بن عمرو السلمي ممن شهدوا بدرا، وكان فيه قصر رضي الله عنه، وقيل أنه الذي أسر العباس، وكان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك، يخشى أن يعير به، أن ده هو اللي أسره يعني في الحرب. فالشاهد أبو اليسر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركه الوليد بن عبادة بن الصامت، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لقوا أبو اليسر، حديث ده أصلا حديث في آخر مسلم، حديث طويل جدا من أطول الأحاديث صحيح. المهم نرجع للحديث، الوليد بن عبادة بن الصامت لقى مين؟ هو وابنه لقى أبو اليسر، فقال له خلاص نتعلم منه. لكنهم لما لقوا أبو اليسر، لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، كان معه عبد، كان معاه العبد، لكن لقوا شيء غريب جدا، وده اللي خلى الغلام يستغرب، ده اللي خلى ابن بقى يعني ابن عبادة بن الصامت يستغرب. يعني قال ايه؟ بيقول وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. بردة ده أشبه به الرداء اللي بيستر الجزء الأعلى من الجسد، والمعافري لبس من لبس اليمن، فكان لابس كأنه لابس يعني جزء علوي واخد شكل، وجزء سفلي واخد شكل تاني، يعني اللباس كان عند العرب يلبس إزار ورداء، لما يكونوا من ثوب واحد ومن شكل واحد على بعض زي البدله كده، ما يبقى جاكيت وبنطلون نفس الطقم او نفس الحاجه، فبنقول بيسموه ده حله، يعني لما يكونوا نفس القماش ونفس النوع بيسموه حله. لكن استغرب قوي ان ابو اليسر لابس برده ومعافري، والغلام لابس برده ومعافري، طب ما يطقمه، يعني يلبس البردتين ويلبس المعافري والمعافري التاني بحيث ان يبقى حله، لكن ليه يبقى شكلهم كده ايه؟ عارف لما تكون واحد لابس جاكيت بتاع طقم وبنطلون بتاع طقم تاني، فشكلها غريب. فالغلام استغرب. خلاص يبقى تاني الوليد بن عباده بن الصامت راح عشان يتعلم، فلاقوا معاه ابنه، لقى معاه ابو اليسر، ابو اليسر من الصحابه، ولقى ابو اليسر معاه العبد الغلام، وابو اليسر لابس برده ومعافري، والغلام لابس برده ومعافري. ابنه استغرب، فقال يا عمي، اللي هو طالع يتعلم، اول ما شافه ابو اليسر كده قال له ايه ده؟ ايه يا عمي اللي انت لابسه ده؟ فقال يا عمي لو اخذت برده غلامك واعطيته معافريك، على يبقى كده كل واحد لابس شبه بعضه، ويا سيدي لو انت خايف تظلم الغلام العبد بتاعك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة وعليه حلة، ولابسين نفس الشكل، يبقى الموضوع شيك كده، يعني لابس بدلة كده حلة. أنت ليه عامل، ليه مخالف كده في اللبس؟ ليه مصمم أنتوا الاتنين تلبسوا زي بعض بردة ومعافري؟ فشوف الصحابي بقى أبو اليسر قال له إيه؟ أول حاجة لم يستنكر السؤال، فمسح رأسي، مسح بقى على رأس ابن الله اللي هو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال اللهم بارك فيه، دعاله وحب يشرح له ليه هو ليه لابس اللبس بالطريقة دي. فقال يا ابن أخي، يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمعه أذني هاتين ووعاه قلبي. وأشار إلى انياط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول معايا بصره عيني هاتين، يعني كأن عايز يقول عيني شافت، لأن هي موجودة في الرواية بصره عيني أو بصرا يعني فعل، وسمع فتبقى بصرا عيناي هاتان، وسمع أذناي هاتان، دي بنقول معنى واحد يعني. يعني كلمة سمع اسم أو سمع هتبقى فعل، والمعنى واحد إن عيني شافت وودني سمعت وقلبي وعى ووعاه قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، عايز يقول له أنا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أنساه، عيني شافت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول، ودني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلبي كان واعي كل كلمة بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. ومع إن الفقهاء يعني شبه في إجماع إن هذا ليس على الوجوب، إن كلمة اكسوهم مما تلبسون مش معناها لو لبست أريدس تجيب لي العبد أريدس، مش معناه كده، لا معناه، قالوا المعنى على المواساة لا المساواة، قالوا الواجب المواساة لا المساواة، يعني الواجب إنك تأكل ما تسيبوش جعان، وإنك تلبسه ما تسيبوش عريان لأنه عبد لا يملك شيء، مش لازم من نفس اللي بتلبسه، ده أعلى درجة الاستحباب، إنك تروح للعبد، العبد اللي عندك مش الخالق، العبد وتلبسه نفس اللبس بتاعك بالظبط، هذا اعلى درجات المواساه، لانه انتقل الى المساواه، خلى زيه بالظبط. فشوف الصحابي ابو اليسر لما حب ينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نفذ اعلى حاجه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انا سمعت النبي بيقول، فقال له مكسوه مما تلبسوه. وشوف كانوا خايفين، فبيقول له ايه؟ وكان بيكلم بقى الغلام بيشرح له، وكان ان اعطيه من متاع الدنيا، انه عادي ياخد البرده والمعافري، والبس انا برده ومعافري حتى لو شكلنا شكلي مش هيبقى حلو، وكان ان اعطيه من متاع الدنيا اهون علي من ان ياخذ من حسناتي يوم القيامه. قال له افرض يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المساواه التام، وانا لبسته حاجه اقل شويه من اللي انا لابسه، انا لبست انا اديداس وجبت له ابيبس مثلا ولا حاجه مضروبه مثلا، فده افرض ده حصل، ده يجي يوم القيامة يقول لا ده العبد، خد بالك، يجي بقى يوم القيامة ياخد من حسناتي. شوف هذه الأحاديث وعظمة هذا الدين. قال الحديث الآخر 188، حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله. كمل ولا ايه؟ كمل. قال باب 96، باب سباب العبيد، باب سباب العبيد يعني ماذا يفعل لو سبه. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور ابن سويد، حديث المعرور ابن سويد ده حديث مشهور، يقول رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، هنا برضو سيدنا ابو ذر لابس حله شكلها نظيف، وغلامه لابس حله شكلها نظيف جدا، فالعرب يعني كان بعضهم عنده انفه، يعني العبد بتاعي هيلبس نفس لبسي بالظبط ازاي يعني، فاستغربوا فقالوا يعني كان ممكن تلبسه اي حاجه، مش لازم يلبس زيك حاجه نظيفه، ممكن يلبس حاجه بسيطه يعني حتى الناس تميز يعني ان هو العبد. فسالناه عن ذلك فقلنا له انت ليه بيساله سيدنا ابو ذر، انت ليه بتلبس العبد احلى لبس كده يعني؟ احنا هو عبد يرضى بالقليل يعني. فشوفوا الصحابي حينما كان يخطئ، وانا ذكرت القاعده دي اظن في الدرس السابق، قلت انهم ان الصحابه كانوا بشرا يغضبون، ولكن كانوا يستدركون باحسن ما يكون. يعني الصحابي كان يخطئ بشر، وزي ما قلت لكم انا يعني كانوا بشرا، ولكن ده معنى عظيم في الصحابه، لكن يستدركون بافضل ما يكون. فسيدنا ابو ذر بيحكي لهم قصه معينه اثرت فيه، جعلته يتعامل بحذر مع المملوك ويعطيه افضل اللبس. فقال ابو ذر بيحكي لهم القصه: اني سببت رجلا، انا غضبت يعني وسببت رجلا، فشكاني الى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اعيرته بامه؟ انت عيرته بامه؟ عشان هو يعني عبد، عيرته بامه؟ قلت نعم. ابو ذر لم يكذب، اصدق الناس لهجه ابو ذر. قلت نعم. ثم قال، هنا في زياده موجوده في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هنا الامام في روايه الادب المفرد تجاوزها، يعني في روايه الحديث في مسلم وفي البخاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انك فيك جاهليه، او في امرؤ فيك جاهليه. فقال ابو ذر: على حين ساعتي هذه من الكبر؟ يعني يا الله، وانا كبير كده ولسه في جاهليه، لسه في حاجات ما تخلصتش منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ومهم ان الانسان مهما بلغ من السن او من الفضل او من الامامه او من العلم، ان يفتش عن هذه الامور التي قد تخفى ولا تخرجها الا مثل هذه المواقف. يعني في اخلاق مختبئه داخل الانسان مهما بلغ من العلم والفضل والامامه، تخرج في مواقف، في بعض المواقف تخرج هذه الأخلاق. فلابد الإنسان أن يتعاهد نفسه بالتزكية، ويكثر من دعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما أبا ذر: إن إخوانكم خولكم. خولكم قيل أي خدمكم، وقيل المعنى التالي إن كان مش الأشهر لكنه قد يناسب المعنى هنا: خولكم أي عطية الله لكم، خوله أي أعطاه وفوضه. فكأن المعنى إخوانكم، إن إخوانكم خولكم، إخوانكم إنه مفتوح عشان اسم إن، خولكم أي بمعنى هذا من تقدير الله. بمعنى إيه؟ الإنسان بيبتلى قدريا إن يكون أعلى من إنسان، إن يكون رئيس وفي عنده موظف، إن يكون سيد وعنده عبد، إن يكون أعلى من إنسان. هذا ابتلاء، ليس فقط يعني مجرد نعمة، لا، ده ابتلاء سيسأل عنه، ونعمة أيضا تستحق الشكر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: أن تكون أمة هي أربى من أمة، من إنما يبلوكم الله به، سورة النحل. قيل يبلوكم به، به الهاء دي فيها ثلاث أقوال، منها يبلوكم بهذه الزيادة، أمة أربى من أمة، يعني أمة أزيد من أمة. فتتعاملوا إزاي مع موضوع الزيادة ده في العدد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم خوالكم. ده ابتلاء، مش معنى إن أنت سيد وهو عبد، ربنا قدر ده ماشي، طب ممكن يقدر العكس، وهو سيسأل كيف سيتعامل مع سيده، وأنت ستسأل كيف ستتعامل مع عبدك. جعلهم الله تحت أيديكم، ده بتقدير الله سبحانه وتعالى. ففي ابتلاءات شرعية وفي ابتلاءات قدرية. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كان أخوه، شو سماه؟ شو الأخوة بين السيد وبين العبد. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وده الشاهد من الحديث اللي خلى سيدنا ابو ذر يجعل الغلام يلبس نفس اللبس اللي لابسه ابو ذر. قال صلى الله عليه وسلم: فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. مش معنى انه عبد عندك انك تقول له روح، بقول لك ايه، ما تروح تجيب لنا اي حاجه من افريقيا وتعالى مثلا، ولا اقول لك ايه، ما تحرك لنا الجبل ده، لا انت مش هتقعد بقى. يعني ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. لو طلبت منه شيء ثقيل يرفعه أو شيء صعب ساعده. والمعونة قد لا تشترط أن تكون المعونة باليد، مش لازم أنت تقوم تساعده، قد تكون المعونة بتوفير الأدوات، يعني أرسلته إلى مكان بعيد تعطيه خيل. دلوقتي مثلا هيعمل غسل معين، هيغسل حاجه معينه، طب ما يستعمل ادوات الغساله. يعني انت اللي هيامر العبد بشيء، او حتى اسقاطا على واقعنا الان القادم اللي مفيش عبيد، يعينه. يعني ان كلفته شيء مش بلاش تكلفه فوق طاقته، ولا تعينه حتى بادوات او تسهيل الامور. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوه. يعني اذا كانت هذه الاحاديث مع المملوكين والعبيد، فهي مع الخادم والموظف الان اولى. ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فان كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم. ثم قال: تستحملوا نكمل كمان؟ احنا بقى لنا معلش ما خدناش المره اللي فاتت، ناخد نطول شويه. باب 97. قال: باب هل يعين عبده؟ قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو بشر، قال: سمعت سلام ابن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إبهام الصحابي لا يضر، لأن كل الصحابة ثقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم. مش معنى أنه رقيق عندك إنه من درجة تانية، لا، هو أخوك في الإسلام. رقاؤكم إخوانكم، فأحسنوا إليهم واستعينوهم، أي بمعنى استعينوا بهم. فعل استعانة ممكن يتعدى بنفسه، مش لازم بقى يعني نحمدك ونستعينك، ممكن تقول نستعينك، ممكن تقول نستعين بك. فقال صلى الله عليه وسلم: واستعينوهم على ما غلبكم. يعني لو في حاجة صعبة عليك عادي تطلب المعونة منه، لأنه هو عبد عندك. لكن لما تطلب منه شيء صعب: وأعينوهم على ما غلبوا. يبقى استعينوهم على ما غلبكم، وأعينوهم على ما غلبوا. تمام. طيب الأثر اللي بعده: قال حدثنا يحيى بن سليمان، قال حدثني ابن وهب، قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه قال: أعينوا العامل من عمله، فإن عامل الله لا يخيب. يعني الخادم عامل الله. يعني حقيقة الأثر ده، يعني حتى شيخنا الدكتور طه نجا، أنا بسمع منه كتاب الأدب المفرد، قال أن هذا الأثر يعني أعياه البحث عن معناه، و يعني مش موجود. يعني حتى النفس الأثر موجود في مسند أحمد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: أعطوا العامل من عمله، أعطوا العامل من عمله. حتى رجعت التعليق الشيخ في نسخة كده للشيخ عبد الله السعد، محدث معاصر حفظه الله، يعني له تعليقات على الأدب المفرد حديثية كلها، يعني والنسخة موجودة على النت لمن أرادها، لكن التعليقات كلها على الأسانيد. يعني قال: بالرغم ان هذا السند اللي في سند الادب المفرد اللي نهايته اعين العامل من عمله اقوى من السند اللي في مسند احمد، لان السند اللي في مسند احمد فيه ابن لهيعه وهو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولكن لفظه اعطوا اقوى، اي يعني في الحديث، من اعينه. فبعض الناس قد يقول اذا قد يكون فيه هنا تصحيح، لكن لا، الامام البخاري جايب الباب اسمه هل يعين، هل يعين عبده، فأكيد الإمام البخاري سمع هذه اللفظة بهذا السند. يعني إيه بقى أعين العامل من عمله؟ يعني شيخنا قال: لا أدري، وقد تكون والله أعلم أعين العامل من عمله، أي يعني هنا من بمعنى على، يعني لأن الحديث الثاني أعطوا العامل من عمله معناه إيه؟ معناه أن العامل لما يعمل شيء، أكل مثلا أو شيء، أعطوه مما فعل. يعني ما يبقاش واقف في حر النار بيطبخ ولا شيء، فانت اعطيه من ليذوق عمله. يعني هو تعب، اعطيه ليتذوق هذا العمل يعني. فاعطوا واضحه، اعطوا واضحه، لكن اعين العامل من عمله فان عمل الله لا ادري. والله اعلم. باب 98. باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. نفس المعاني السابقة، مش معنى أنه عبد عندك أن تفتري عليه بتكليف الأعمال. قال 192: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال: للمملوك طعامه وكسوته، حق له ذلك، وكما قلنا لا يشترط المساواة، إنما هذا استحبابا، إنما قالوا المواساة، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. حديث معناه واضح. أيضا بسند قريب من السابق، قال حدثنا عبد الله، حدثني الليث، قال حدثني ابن عجلان عن بكير عن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق. وتسعين حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال: معرور، مررنا بأبي ذر عليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو ذر نفس الحديث الماضي: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. كده هنكتفي. ناخد كمان أثر، ناخد كمان باب، ناخد كمان باب إن شاء الله. والله ما نفسي نخلص الأبواب بتاعة مع التعاون مع العبد، لكن يبدو إن الأبواب مستمرة إلى باب 107. لا، مش هنستطيع، فإحنا كده كده أصلا المرة القادمة نكمل أحاديث التعاون مع العبد. طيب، باب صلاتين. باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدق، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدق. هذا أمر بيغفل عنه كثير من الناس، مسألة احتساب الطعام اللي بيأكله أو بيطعمه لزوجته وأولاده أنه يأخذ أجرا على ذلك. لماذا؟ لأنه يأكل من حلال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وفي بضع أحدكم في جماعه لزوجته، يعني في بضع أحدكم صدق، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدنا أهله، يعني فين الصدقة في كده، يعني فين الثواب اللي في كده. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيتم إن وضعها في الحرام. يعني مسألة الحلال في إن الإنسان بيختار الحلال وبيترك الحرام. أقول له واحد لما يطعم نفسه من الحلال كان ممكن يطعم نفسه من الحرام، فلما الإنسان بينزل يشتغل عشان يأكل من عمل يده، هو ترك أبوابا عظيمة من الحرام واختار بابا من أبواب الحلال، فلذلك بيأخذ صدقة. وده أحد التحليلات يعني. وقيل إنه بيتقوى على الطاعة، بيبقي نفس خلقها الله، وكما أنه مطالب بالعطف على نفوس الناس فيعطف على نفسه، وكما أنه يأخذ ثواب بإطعام الناس فكذلك يأخذ ثواب بإطعام نفسه، وغير ذلك. فمسألة إن الإنسان بيطعم نفسه أو ولده وزوجته وخادمه من الحلال، من عمل يده من تعبه، يأخذ صدقة على ذلك. وده أمر عظيم للمسلم إن كل حياته ينال عليها الأجر إذا كانت لله سبحانه وتعالى. حتى الطعام المباح اللي بياكله ويطعمه لاولاده، فالواحد بقى لما يجيب حاجات لعياله وياكلوها ما يقعدش يتحسر، يعني يحتسب ان هو ياخد صدقه. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدله عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقه ما بقى غناء. خير الصدقه ما بقى غناء، يعني أفضل الصدقة التي لا تأتي على كل مالك، أفضل الصدقة التي لا تأتي على كل مالك، فلا تبقي لأهلك فيه. قال صلى الله عليه وسلم: واليد العليا أي التي تعطي يعني خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. الباقي بقى ده مدرج من كلام أبي هريرة. تقول امرأتك، لأن لو ما عملتش كده، يعني أبو هريرة بيفسر لهم الكلام، يعني لو ما بدأتش بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني. ما هو انت، طب انت سايبها ليه؟ ما يتاكلها هي تطلقها. ويقول مملوكك انفق علي او بعني. ويقول ولدك، يعني ابنه بقى مش عارف يقول له بعني ولا طلقني، هيقول له ايه؟ فيقول ولدك الى من تكلنا، يعني يكون العيال ابوهم مضيع، لا ينفق عليهم ويضيعهم، ويقول ولدك الى من تكلنا. نلاحظ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى منه. قد يسأل سائل ويقول: طيب لو أفضل، لو خير الصدقة التي تبقي جزءا من المال للإنسان ولأهله، طيب ماذا الأمر الذي فعله الصديق رضي الله عنه؟ فالشاهد هنا ليس كل الناس يستطيعون فعل الصديق رضي الله عنه، وأن خطاب العام، الخطاب العام هو الخطاب الذي يناسب عموم الناس، لا يخاطب عموم الناس بمثل فعل الصديق ويطالبون بفعله، لهذا من الفساد. إن المقامات التي، ركزوا معايا، المقامات التي لا تصلح إلا لأفراد من الأمة لا يخاطب بها العموم، وإلى ناس سيبغض إليهم هذا الدين. هذه مقامات لا يستطيعها إلا الأفراد من الأمة، وهم أعلم بأحوالهم. خلاص هو مش محتاج لك، هو مش محتاج لك تقول له يعمل إيه. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: تركت لهم الله ورسوله، والأمر عنده في يقين واضح، لا يملك الناس ذلك. سعد بن أبي وقاص لما قال له: أطلع كل مالي؟ قال: لا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كل مال الصديق. إن سعد نفسه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أطلع كل مالي؟ قال: لا. أو كان عايز يوصف كل ماله لله لما كان مريضا، وكان سعد يظن انه سيموت في هذا المرض، ولكن ابقاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. واضح؟ يبقى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع فعل الصديق. هناك مقامات لا تكون الا لافراد من الناس، لا يكون هذا خطابا لعامة. 197 قال: حدثنا محمد بن كثير قال: اخبرنا سفيان عن محمد ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، الناس يتصدقوا، فقالوا راجل عايز يتصدق، فقال رجل: عندي دينار. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك. فقال: عندي آخر، طب أنا عندي كمان دينار. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: انفقه على خادمك، ثم انت ابصر. بعد كده طلع بقى المكان اللي انت عايزه للفلوس اللي انت عايزها. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه بيقول له عندي دينار. طب هو عنده دينار واحد ولا عنده دنانير كثيره ولا غني؟ فتاكد النبي صلى الله عليه وسلم اولا من استيفاء الرجل لواجباته، نفسه وزوجته وخادمه، وبعد كده قال له: انت براحتك بقى. وده مهم للمربي لما يأتي أحد الناس متحمس لتضحية معينة، من الفقه أن يطمئن أنه أدى حقوقه وواجباته، وأنه ليس مجرد حماس معين، لأن أحيانا هناك نوع من الحماس يضيع الحقوق الواجبة، ويظن الإنسان لو ينتقل إلى النوافل والفضائل ولكنه قد يضيع الحقوق، كما جاء من يريد الجهاد النفل يعني ليس الفرض، وكان أبكى أباه وأمه، فرجعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حقوق هذا الدين، في حقوق، القضية ليست مجرد عاطفة، هذا الدين مبني إن في حقوق وفي واجبات. فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفقوا على نفسك، أنفقوا على زوجتك، أنفقوا على ذلك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ثم أنت أبصر. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.